السادسة مساء حسب توقيت بغداد.
أهلا بكم إلى إذاعة العراق الحر.
تغطية لآخر المستجدات والأحداث،
متابعة لأهم التطورات.
إذاعة العراق الحر،
أن تسمع الحقيقة.
نبدأ هذه الفترة بنشرة لأهم الأنباء.
مستمعينا الكرام، طاب مساءكم وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار من إعداد وتقديم فارس عمر. نبدأ النشرة بأهم العناوين في هذه الساعة. مؤتمر التحالف الدولي ضد داعش يتعهد بدعم العراق. العبادي يتهم التحالف الدولي بالتقصير في دعم العراق. استمرار الغارات الجوية على الحوثيين وحلفائهم في اليمن. تفاصيل النشرة من إذاعة العراق الحر. تعهد مؤتمر التحالف الدولي ضد داعش الذي عقد في باريس اليوم الثلاثاء بدعم خطة العراق بعد سقوط مدينة الرمادي مركز محافظة الأنبار بيد داعش في أيار الماضي. وأعلن البيان الختامي للمؤتمر أن وزراء دول التحالف تعهدوا بتقديم دعم ثابت لهذه الخطة التي تهدف إلى تعبئة العشائر السنية وإخضاع ميليشيات الحشد الشعبي لقيادة القوات المسلحة في إطار الاستعدادات الجارية لتحرير المناطق الواقعة تحت سيطرة داعش. وقال وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس الذي استضافت بلاده المؤتمر أن المعركة ضد داعش ستكون طويلة، ولكنه أكد تصميم التحالف على هزيمة داعش. وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند من جهته دعا إلى اتخاذ القرارات المناسبة لإعادة بناء القدرات العراقية.
What we have to do today is look at.
ما علينا أن نفعله اليوم هو مراجعة التقدم المتحقق منذ الاجتماع السابق في لندن قبل 6 أشهر وما لم يكن مجديا خلال هذه الفترة، وأن نحدد ما يجب عمله تاليا، ونتخذ في إطار مجموعة الدعم بعض القرارات بشأن المرحلة التالية من عملية بناء القدرات العراقية على الأرض.
نائب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين الذي شارك في المؤتمر نيابة عن جون كيري أعلن أن دول التحالف اتفقت على تيسير وصول الأسلحة التي يحتاجها الجيش العراقي في معركته ضد داعش. وكان رئيس الوزراء حيدر العبادي اتهم التحالف الدولي بالتقصير في دعم القوات العراقية. وقال العبادي في تصريحات للصحفيين على هامش المؤتمر أن أطراف التحالف لا تزود القوات العراقية بمعلومات جوية كافية لوقف تقدم داعش، مشيرا إلى وجود نقص في العمليات البرية أيضا. وأضاف العبادي أن داعش متنقل ويتحرك في مجموعات صغيرة وأن الدعم الجوي ليس كافيا. دعت روسيا اليوم الثلاثاء التحالف الدولي ضد داعش إلى تنسيق ضرباته الجوية مع الحكومة السورية. وقال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف في مقابلة مع قناة بلومبرغ التلفزيونية الأمريكية أن من الواضح أن عدم تنسيق الضربات الجوية مع نشاطات الجيش السوري كان وما زال خطأ. وأضاف لافروف أن الولايات المتحدة ترفض مثل هذا التنسيق لاعتبارات إيديولوجية على حد تعبيره. في هذه الأثناء نقلت وكالة أسوشيت بريس عن ناشطين سوريين أن جبهة النصرة التي تنتمي إلى تنظيم القاعدة وفصائل سورية متحالفة معها تخوض معارك عنيفة ضد مسلحي داعش شمالي محافظة حلب قرب الحدود التركية. وأشارت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماري هارف إلى تقارير بأن الطيران السوري شن غارات لإسناد تقدم داعش في المنطقة. قتل 18 حوثيا اليوم الثلاثاء في كمين نصبه رجال قبائل المسلحون في محافظة إب وسط اليمن كما قالت مصادر محلية. ونقلت وكالة رويترز عن المصادر أن الهجوم استهدف قافلة للمقاتلين الحوثيين وقوات متحالفة معهم من الجيش اليمني في مدينة القاعدة حين كانوا متوجهين إلى مدينة تعز. ونفى طائرات التحالف الذي تقوده السعودية غارات اليوم على مواقع الحوثيين شمالي اليمن في مناطق الحدود مع السعودية وعلى قواعد عسكرية متحالفة مع الحوثيين في العاصمة صنعاء. من جهة أخرى أفرج عن مواطن أمريكي كان يحتجزه الحوثيون مع آخرين وهو يتلقى العلاج في عمان التي تستضيف محادثات بين الحوثيين والولايات المتحدة. أرجعت محكمة مصرية اليوم الثلاثاء النطق بحكم الإعدام الصادر بحق الرئيس المعزول محمد مرسي مع عشرات آخرين في قضية هروب جماعي من السجن خلال الانتفاضة المصرية ضد حكم الرئيس السابق حسني مبارك عام 2011، وقررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل النطق بالحكم إلى 16 من حزيران الجاري. أدى الرئيس السوداني عمر حسن البشير اليوم الثلاثاء اليمين الدستورية لولاية جديدة أمدها 5 سنوات بعد فوزه في الانتخابات التي جرت في نيسان الماضي بمشاركة ضعيفة من السودانيين ومقاطعة المعارضة للانتخابات. قال مسؤولون أن مسلحين مجهولين قتلوا 9 أفغان يعملون لمنظمة إنسانية تدعمها الجمهورية التشيكية في هجوم وقع صباح اليوم الثلاثاء في إقليم بلخ شمالي أفغانستان، واتهم المسؤولون حركة طالبان بالمسؤولية عن الهجوم الذي وقع على بعد نحو 80 كيلومترا جنوبي عاصمة إقليم بلخ. بهذا مستمعينا الكرام تنتهي نشرة الأخبار، قدمناها لحضراتكم من إذاعة العراق الحر.
إذاعة العراق الحر حصاد اليوم يأتيكم كل يوم من الساعة 6 وحتى 11 مساء، وأوراق الصباح يأتيكم في الساعة 10 ولغاية 11 من الصباح كل يوم اثنين وحتى الخميس. استمع واستزد بالمعلومات.
مستمعي إذاعة العراق الحر الكرام، أهلا ومرحبا بكم إلى بثنا لهذا اليوم وهذه الجولة على تقارير من أنحاء مختلفة من آخر التطورات الأمنية والسياسية في البلاد، أبرزها العملية العسكرية الجارية في الأنبار ولجوء تنظيم داعش إلى الماء كسلاح في المعركة، وتشييع جثامين العشرات من أفراد الحشد الشعبي من أهالي تل عفر في النجف اليوم قتلوا في المواجهات الأخيرة مع تنظيم داعش في الأنبار، ولجان نيابية تقرر الاستمرار في مهامها بسبب الأوضاع الراهنة في البلاد، والجاليات الشرقية والعربية في الولايات المتحدة تبحث استراتيجية بديلة لبلادهم في الشرق الأوسط خاصة في مواجهة الإرهاب وإيران ومواضيع أخرى. كما سنعرض موضوعي النقاش اليوم في المشهد العراقي مع محمد كريم حول خطة طوارئ لحماية الناجيات من عنف داعش وما الذي قدمته منظمات المجتمع المدني للمرأة. في ختام الساعة تستمعون إلى عدد من البرامج الأسبوعية مثل نوافذ مفتوحة، عين ثالثة، شباب النهرين، وفي دائرة الضوء. أما الآن فمع الملف الإخباري لهذا اليوم وناظم ياسين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ناظم ياسين يحييكم إلى الملف الإخباري ومحوره الرئيس. التحالف الدولي يناقش استراتيجية قتال داعش وسبل مساعدة العراق.
ملف العراق الإخباري من إذاعة العراق الحر.
تتجه الأنظار إلى باريس حيث تتركز مناقشات أعضاء التحالف الدولي ضد داعش على تقييم استراتيجية القتال ضد هذا التنظيم الذي تمكن أخيرا من السيطرة على الأنبار كبرى محافظات العراق بعد نحو عام من سيطرته على الموصل مركز محافظة نينوى وثاني كبرى المدن في البلاد. ونقل عن مسؤول أمريكي رفيع أن خطة الحكومة العراقية لاستعادة السيطرة على الرمادي ستطغى على اجتماع الثلاثاء المنعقد بحضور رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي ونحو 20 وزيرا من الدول الأعضاء في التحالف الذي يواصل منذ أيلول الماضي إسناد القوات العراقية على الأرض بضربات جوية تنفذ يوميا على مواقع التنظيم المتشدد في العراق، إضافة إلى الغارات التي تشن أيضا على مواقعه داخل سوريا. وفيما أشارت تقارير إعلامية إلى احتمالات أن تخضع استراتيجية التحالف الدولي إلى تعديلات خلال اجتماع باريس، وصف وزير الدفاع الأمريكي أشتن كارتر الاستراتيجية الحالية بأنها واضحة جدا ومنطقية للغاية. وأضاف في مقابلة أجرتها معه هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي خلال زيارته إلى فيتنام الاثنين:
The strategy is very clear and makes perfect sense. The execution of the strategy.
الاستراتيجية واضحة جدا ومنطقية للغاية، وتنفيذ الاستراتيجية يشكل تحديا. رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي يحاول أن يفعل كل الأمور الصحيحة مع سعيه للحفاظ على تماسك البلاد، حيث هناك الشيعة والسنة والأكراد مع أحقاد تاريخية.
And Kurds with historical animosities.
وأضاف وزير الدفاع الأمريكي قائلا:
على الجانب العسكري لقد طلبت فعلا من الموظفين التابعين لي النظر فيما يمكننا القيام به لزيادة قدرات القوات العراقية، ولكن المفتاح هنا هو مثلما هو في جميع الحالات المماثلة، إن بإمكاننا دحر داعش ولكن لا نستطيع المحافظة على زخم النصر ويبقى هذا التنظيم مهزوما. ذلك أن أبناء المنطقة فقط، أي العراق في هذه الحالة، هم القادرون على فعل ذلك.
كارتر أشار أيضا إلى زيادة المساعدات العسكرية الأمريكية للحليف العراقي.
We can train them, we can equip them.
يمكننا تدريب وتسليح القوات العراقية، ويمكننا إسنادها من الجو على نحو ما نقوم به فعلا، ويمكننا أن نفعل المزيد في هذا الجانب وأن نفعله بشكل أفضل، ونحن نبحث في سبل القيام بما هو أكثر وعلى نحو أفضل. لا نسعى للاحتلال ولا نبحث في وضع قوة برية كبيرة.
وزير الدفاع الأمريكي أشتن كارتر. مسؤول البنتاغون أدلى بتصريحاته في الوقت الذي أعلن أن الولايات المتحدة أرسلت للعراق على مدى الأيام القليلة الماضية 2000 صاروخ مضاد للدبابات، وقال مسؤول دفاعي أمريكي لرويترز إن نصف الكمية أرسلت إلى حكومة بغداد مباشرة، واحتفظ التحالف بالنصف الثاني في المنطقة لتدريب العراقيين وللطوارئ في المستقبل. كانت وزارة الدفاع الأمريكية أوضحت أن تسليم الصواريخ سيساعد العراق في التصدي للهجمات الانتحارية بسيارات ملغومة، وهي هجمات استخدمها داعش الشهر الماضي لمساعدته في انتزاع السيطرة على الرمادي. من جهته وصف المدير السابق لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية الجنرال ديفيد بيتريوس سقوط الرمادي بأنه انتكاسة كبيرة. وقال بيتريوس، الذي تولى سابقا قيادة القوات متعددة الجنسيات في العراق وقيادة القوات الوسطى الأمريكية، في مقابلة أجرتها معه هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي الاثنين:
أعتقد أنه خلال تحمل انتكاسة كبيرة مثل خسارة الرمادي التي لم تكن مجرد خسارة عملياتية بفقدان مقر المحافظة ومقر قيادة عمليات الأنبار كذلك، بل خسارة استراتيجية أيضا، بمعنى أن حقيقة تصوير داعش بأنه في موقف دفاعي خاسر تبينت أنها جوفاء إلى حد ما أيضا.
وأضاف الجنرال بيتريوس:
أعتقد أنه بالفعل يمكن استعادة الرمادي في غضون أسابيع إن لم يكن في فترة أقصر من ذلك، ولكنها كانت نكسة كبيرة.
وقال الجنرال بيتريوس أيضا:
We have to recognize that while we must indeed.
علينا أن ندرك أنه في حين يجب حقا استعادة الزخم ضد داعش في ساحة المعركة وفي الخطوط الأمامية لهذا القتال، ينبغي أيضا بذل جهد كبير في بغداد حيث يكمن مركز الثقل الحقيقي في هذه المعركة.
Real center of gravity lies in this fight.
General David Petraeus. ولمزيد من المتابعة والتحليل أجريت مقابلة مع رئيس المجموعة العراقية للدراسات الاستراتيجية الدكتور واثق الهاشمي الذي تحدث لإذاعة العراق الحر أولا عن أهمية اجتماع باريس.
المؤتمر باريس يشكل أهمية بالغة لأسباب، هناك متغيرات ومعطيات جديدة ظهرت على الأرض في المنطقة. أولا الضربات اللي صارت في السعودية وتهديدات لعدد من دول الخليج، الانفتاح مع دول كقطر والسعودية والأردن بالنسبة إلى العراق، الاستشعار الغربي بحجم الكارثة الحقيقية لتنظيم داعش بعد نشر من المتحدة تقرير يقول أن 125 ألف متطوع من 100 دولة وصل العراق وسوريا بفترات سابقة. هذه الأمور كلها تأكد أن هناك تعاطي جديد مع قضية داعش وهناك دعم دولي، والعبادي سينقل في ملف خاص في هذا الأمر التحالف الدولي، ضعف الضربات الجوية، لكن أيضا موضوع التنسيق بعد أن وعد التحالف الدولي ستكون الأمور بطريقة أفضل.
وأضاف الهاشمي،
نعم التحالف الدولي سيقدم عليه، لكن هناك أيضا قضايا على العراقيين أن يحققوها في موضوع التوافق السياسي. أولا في تحديد وتعيين خطط الأمنية في المحافظة على الأرض وعدم فقدانها، في تعيين قيادات أمنية تكون لديها القابلية والقدرة على وضع خطط جديدة، تواصل مع القطاعات، هذه الأمور.
وقال الخبير العراقي في الشؤون الاستراتيجية أيضا،
ملف النازحين والإعمار استفحب معه وزير الهجرة والمهجرين والدكتور عبد الصمد اللي هو مسؤول عن إعادة ملف إعمار العراق، لذلك أيضا سيحاول العبادي في ظل الدعم الدولي إلى أن يحقق ما يسمى بصندوق إغاثة في العراق وتحقيق وأخذ مبالغ كبيرة من الدول الداعمة إلى العراق لإنشاء هذا الصندوق لمعالجة أزمة النازح.
وفي رده على سؤال يتعلق بتصريحات مسؤولين أمريكيين أكدوا فيها رفع مستوى الدعم العسكري الذي تقدمه الولايات المتحدة للحليف العراقي، قال الهاشمي،
التصريحات الأمريكية متضاربة بشكل غريب، وأنا قلت هذا ترجع إلى الصراع بين الجمهوري والديمقراطي، هذا الصراع أصبح صراع فيه هو كبيرة. الولايات المتحدة والتحالف الدولي عليها أن تدعم العراق في قضية تقديم الأسلحة والمعدات والإسناد الجوي والمعلومات الاستخباراتية. موضوعة القتال العراقيين بعد أن رفضوا وأي دخول لقوات برية، الجيش العراقي والحشد الشعبي والمتطوعين أعداد كافية، لكن أيضا على العراق أن يضع خطة لمسك الأرض. هناك مشكلة إلى الآن أن العراقيين أو الجيش العراقي لا يستطيع مسك الأرض بعد تحريرها، لأن سرعان ما يستعيد داعش، وهذا مضار في منطقة سيجي وظهر في أيضا قواطع أخرى في الرمادي.
وأضاف الهاشمي،
اليوم الدولة تتكلم عن خطط واستراتيجيات جديدة رسخت مع التحالف الدولي، بدأت بعملية الإحاطة بمدينة الأنبار وقطع طرق الإمدادات، وهذا ما فعلوه في قاطع السرداب وقاطع الرطبة وقواطع أخرى. لذلك أنا أعتقد الحكومة العراقية ستعاول وتقنع التحالف الدولي بخطتها الجديدة في موضوع تحرير الموصل وتحرير الأنبار.
وفي إجابته عن سؤال يتعلق بالتدخل العسكري الأمريكي المباشر في العراق والذي أصبح من المواضيع التي يطرحها زعماء من الحزب الجمهوري أعلنوا ترشحهم للرئاسة في انتخابات العام 2016، قال الهاشمي،
الورقة الانتخابية للدورات الاثنين الماضية في الولايات المتحدة الأمريكية كانت ورقة الانسحاب من العراق أو البقاء مع العراق. كسبوها الديمقراطيين وكسبها أوباما لمرتين أمام خصم قوي اللي كان هو ماكين في الدورة الأولى بعملية الانسحاب من العراق ووعود بالانسحاب من أفغانستان، وهذا مولد ارتياح يدافع الضرائب الأمريكي والمواطن الأمريكي. لكن أنا أعتقد اليوم هذه المعادلة قد تنقلب في ظل دفع الجمهوريين باثنين من الصخور الأقوياء اللي يحاولون أن يأكدون أن الولايات المتحدة الأمريكية فقدت ثباتها بالمنطقة، صعود اللاعب الروسي كلاعب قوي في مبدأ عدم توازن القوى والبحث عن أصدقاء قد تقود الولايات المتحدة الأمريكية في المرحلة المقبلة، وموضوع إعادة قوة إلى العراق في ظل ما يسموه الجمهوريين بالتغلغل الإيراني والتهديد الإيراني لدول المنطقة.
رئيس المجموعة العراقية للدراسات الاستراتيجية الدكتور واثق الهاشمي من جهته، قال أستاذ العلوم السياسية في جامعة الإمارات العربية المتحدة الدكتور عبد الخالق عبد الله في تعليقه لإذاعة العراق الحر عن أهمية مؤتمر باريس،
بعد سنة على بروز داعش القوي تقريبا سنة 2014، داعش اليوم أكبر وأقوى مما كان عليه قبل سنة. فيعني هذا دليل ساطع على أن الاستراتيجية التي حاولت احتواء داعش، هزيمة داعش، لم تحقق أهدافها. رغم الجهود الدولية، رغم الجهود الأقليمية، رغم جهود كل الدول القريبة والبعيدة، إلا أننا نرى يوما بعد يوم أن داعش يتمدد، داعش يكبر، داعش يزداد قوة. فلا بد من وجود خلل ما في هذه الاستراتيجية.
وأضاف الأكاديمي والمحلل السياسي الإماراتي:
بالفعل الأنظار كلها تتجه إلى باريس، حيث سيعقد هذا التحالف الدولي لمراجعة هذه الاستراتيجية، ولا ينبغي الآن التوهم أن الهدف قد تحقق، بل كل المعطيات على أرض الواقع تقول أن هدف احتواء داعش وهزيمة داعش هدف يبدو أنه لم يتحقق. وسائل هذه الاستراتيجية، تكتيكات هذه الاستراتيجية جزء من السبب، ولكن ينبغي الآن يعني ربما إعادة النظر في هذه الاستراتيجية والأخذ في استراتيجية جديدة قادرة على احتواء داعش، لكي لا نعود بعد سنة من الآن ونرى أن داعش قد تمدد أكثر وقد كبر أكثر.
وفي رده على سؤال يتعلق بالتدخل العسكري الأمريكي المباشر والذي أصبح من مواضيع الحملة الرئاسية الأمريكية، قال الدكتور عبد الخالق عبد الله:
هذا الجدل السياسي الأمريكي جدل داخلي، ويعني نحن الآن في سنوات الانتخابات، فمن الطبيعي أن يشتد هذا الجدل سخونة ويصبح هذا الجدل يعني عقيم، لأنه عبارة عن مواجهات سياسية لا لسنا معنيين بها، جمهوريين وديمقراطيين، الكل يود أن يظهر أن الطرف الآخر طرف فاشل، والكل يود أن يقول أنه إذا أنا كنت في موقع الرئيس لقمت بكذا وكذا، ويبدو أن الخيارات المطروحة أمام الرئيس الأمريكي أمام الولايات المتحدة الأمريكية محدودة جدا.
وأضاف الأكاديمي والمحلل السياسي الإماراتي:
صحيح أن أوباما ليس يعني غير معني بداعش كثيرا، بل حتى غير معني بما يجري في الشرق الأوسط، وهمه واهتمامه وتركيزه على الديمقراطية الداخلية الأمريكية، ويود أن يترك الرئاسة الأمريكية بأقل قدر ممكن من الانخراط لأي حرب خارجية. بالنسبة هذا هو أهم بند في الباقية من ولايته الثانية. فبالتالي هذا الجدل الأمريكي العقيم والساخن أعتقد أنه لا يفيد في مواجهة داعش حاليا. القرار عند الرئيس الأمريكي، والرئيس الأمريكي واضح أنه هو قد أبعد أي مجال لأي يعني قوات أمريكية برية في العراق أو في سوريا.
أستاذ العلوم السياسية في جامعة الإمارات الدكتور عبد الخالق عبد الله، متحدثا لإذاعة العراق الحر عبر الهاتف من أبو ظبي. وبهذا مستمعين الكرام ينتهي الملف الإخباري الذي أعده وقدمه اليوم ناظم ياسين. إلى اللقاء.
مستمعين الكرام، لمتابعة ملف العراق الإخباري وبقية مواد وبرامج إذاعة العراق الحر، يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني www.iraqhurr.org. سيداتي سادتي، قبل أن نواصل تقديم تقاريرنا من إذاعة العراق الحر، أطرح على حضرتكم السؤال الذي ورد اليوم في برنامج أوراق الصباح، وهو: هل غيرت المنظمات المدنية المعنية بشؤون المرأة من واقعها؟ نرجو إرسال آرائكم وتعليقاتكم المكتوبة والصوتية على الهاتف رقم 770-44-25-770. كما نود أن ننوه لمستمعينا أن بإمكانهم الاتصال على الهاتف المباشر لبرنامج أوراق الصباح 750-605-0560 من 10 وحتى 11:30 من صباح كل يوم اثنين وحتى الخميس للإجابة على السؤال والمشاركة في التعليق على مواضيع المشهد العراقي. كما يمكنكم التواصل معنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تويتر ويوتيوب بالبحث عن اسم إذاعتنا إذاعة العراق الحر والمساهمة بصورة أو فيديو أو تعليق أو إعادة نشر أو دعوة أصدقاء للانضمام إلى قائمة أصدقاء الإذاعة. ابعثوا لنا بكل ما هو مثير في منطقتكم، قد تفوز بإحدى جوائزنا لأفضل صورة أو فيديو أو تعليق من أصدقاء إذاعة العراق الحر. وهذه بعض من رسائلكم الإلكترونية، ثم نستمع إلى رسالة صوتية. المستمع الكريم كان عن من ديالة يقول: من فضلكم بلكي تلقون حل الكهرباء لأنصارنا 3 أيام بلا كهرباء. المستمع الكريم محمد العراقي يقول: إن بث إذاعة العراق الحر ينقطع أثناء قراءة نشرات الأخبار لمعالجة الأمر. شكرا جزيلا. الشيخ أبو عبد الله من العراق لم يذكر بالتحديد المحافظة التي هو منها، لكنه يقول: أطلب من الله ومن قادة الدول العربية المجاورة وفي منطقة الخليج والإمارات وكل الدول العربية أن تكون لهم وقفة جادة لإطفاء النار الملتهبة في بلاد العراق وإيقاف حمام الدم لوجه الله ومراعاة لحقوق الإنسان.
تحية واحترام لكادر إذاعة العراق الحر، أهدي لكم هذه المقاطع من الذات الشعرية. على ما نبحث في آفاق دنيانا ونرى عوي فتنادينا خطايانا، ونرتمي تحت حد السيف يذبحنا، ونحن ندفع للسياء في أسمانا. على ما نرحل والأيام شارعة ظفرا، وفي دمنا ناب تخطانا، جازى سنمار عن فن أجاد به، ماذا نجازى به إن كنت نعمانا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عزيزي المستمع، نود أن نسمع رأيك بالسؤال اليومي لإذاعة العراق الحر. استمع وساهم في برامجنا وارسل رسائل نصية أو صوتية على الهاتف رقم 770-44-25-770.
أعزائي المستمعين، بعد هذا الفاصل الغنائي نواصل تقديم مزيد من التقارير من إذاعة العراق الحر.
وياك روحا حبيبي وياك روح، وياك روحا يا عين وياك روح، ما قدر على فرقتك وياك روح،
يا روحي
يا
حبيبي ويا كروحي،
يا روحي
ويا كروحي حبيبي ويا كروحي. إذاعة العراق الحر حصاد اليوم يأتيكم كل يوم من الساعة 6 وحتى 11 مساء. أوراق الصباح يأتيكم في الساعة 10 ولغاية 11 من صباح كل يوم اثنين وحتى الخميس. استمع واستزد بالمعلومات.
منتصف الساعة حسب توقيت بغداد. موجز لأهم الأنباء من إذاعة العراق الحر.
مستمعينا الكرام، طابت أوقاتكم وأهلا بكم إلى موجز لأهم الأنباء. مؤتمر التحالف الدولي ضد داعش يتعهد في ختام أعماله في باريس اليوم بتقديم دعم ثابت لخطة الحكومة العراقية من أجل تحرير الرمادي والمناطق الأخرى الواقعة تحت سيطرة داعش. رئيس الوزراء حيدر العبادي يتهم التحالف الدولي بالتقصير في دعم العراق، ويقول أن دوله لا تزود القوات العراقية بمعلومات جوية كافية، وهناك نقص في العمليات البرية أيضا. احتدام المعارك بين جبهة النصرة التي تنتمي إلى تنظيم القاعدة وحلفائها من جهة، ومسلحي داعش من جهة أخرى في شمال مدينة حلب قرب الحدود التركية. والولايات المتحدة تشير إلى تقارير عن إسناد طيران النظام السوري لتقدم داعش في المنطقة. مقتل 18 حوثيا في كمين نصبه رجال قبائل مسلحون في محافظة إب وسط اليمن، وطائرات التحالف الذي تقوده العربية السعودية تقصف مواقع الحوثيين وحلفائهم في مناطق الحدود وصنعاء. محكمة مصرية ترجي النطق بالحكم بالإعدام الصادر على الرئيس المعزول محمد مرسي إلى 16 من حزيران الجاري. مقتل 9 أفغان يعملون لمنظمة إنسانية تدعمها الجمهورية التشيكية في هجوم نفذه مسلحون شمالي أفغانستان. كان هذا مستمعينا الكرام موجزا لأهم الأنباء.
سيداتي سادتي، أهلا بكم إلى النصف الثاني من بثنا لهذا اليوم الذي يتضمن في ملف عراق متحول تقريرين منوعين. الأول مشكلة النفايات المتفاقمة في ميسان، والثاني عن نقص الأطباء في الديوانية ما يؤدي إلى تدهور الوضع الصحي والإنساني في المحافظتين. في ختام الساعة نستمع إلى نوافذ مفتوحة لفريال حسين. إذاعة العراق الحر، عراق متحول. عراق متحول ملف يتناول القضايا الساخنة الأمنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية ذات الصلة بشؤون الساعة في العراق. مستمعي الكرام، أهلا بكم إلى ملف عراق متحول ومشكلة النفايات في ميسان التي تعتبر أفضل حالة من بقية محافظات الوسط والجنوب حسب المراقبين، إلا أنها ليست كما يجب، بل يشكو المواطنون من تدهور الوضع البيئي والصحي في المحافظة جراء النفايات المنتشرة لا سيما في مركز المحافظة العمارة. التفاصيل من سلام ظافر.
أعرب عدد من المواطنين في محافظة ميسان عن استيائهم وتذمرهم من تكدس النفايات في الأحياء السكنية، وهو ما أدى إلى انتشار الأمراض الجلدية بين الأطفال. ويقول المواطن عباس قاسم، وهو من سكنة حي الغدير وسط مدينة العمارة، أن المواطنين اضطروا إلى حرق النفايات للتخلص منها في ظل تراجع عمل الدوائر البلدية.
كل ركن بيكون مال الزبال، أطفالنا صارت بهم حساسية، صارت بهم جرب من ناحية بعد الأمراض الأخرى اللي الله يعلمها. دزون آلي هيك تقريبا تأخذها شوية شوية، بعد إحنا قمنا ذاتيا نشتغلها هيك من ذاتنا، يعني نجيب نفط ونحركها على مدة لصير شغلات بها أشكال الأمراض بها.
فيما انتقد المواطن أبو محمد من منطقة مغرب قلة الوعي لدى المواطنين والتخلص من النفايات بطرق عشوائية دون استخدام الأكياس، وهو ما يؤدي إلى انتشارها في الأزقة، ووصل الحال إلى رمي بعض الحيوانات النافقة وما يحمله ذلك من مخاطر على الصحة والبيئة.
يجون أهل البلد يشيلون، هم حقهم يعني يشيل، يشيل تريلة تريلتين منها مال الزبالة ما يجوز. يجون يأخذون هذا شوية العلحافة خلوه مشوا، العدة صخلة جايفة هنا ميتة، نعجة ميتة جايفة هنا، العالم تبتلي بها الشيء ترجاكم. احنا سوينا حل هالقضية هاي.
من جانبه عزا مدير بلدية العمارة علي حسون تراكم النفايات في المحافظة إلى قلة التخصيصات المالية التي أدت إلى ترك غالبية عمال النظافة والآليات المستأجرة للعمل ضمن مشروع التنظيفات، منوها في الوقت ذاته إلى أن الدائرة تعتمد في الوقت الحاضر على الإمكانيات الذاتية.
مشروع التنظيفات هو على الموازنة التشغيلية للمحافظة، التخصيصات اللازمة لمشروع التنظيفات ومنذ أكثر من 3 أشهر لم ترد إلى المحافظة إلا الجزء اليسير منها، بحيث لا تلبي احتياجات تمشية المشروع. فشوفون كثرة النفايات، العمال لأكثر من شهرين لم يستلموا رواتب، الآليات المؤجرة كذلك مما حدا بمعظم العمال والآليات المؤجرة لترك أعمالهم. الجزء اليسير حاليا من الآليات تعمل، العمل برفع النفايات بإمكانياتنا الذاتية المتاحة.
ووصف رئيس مجلس محافظة ميسان منذر الشواي في حديث مع إذاعة العراق الحر الإجراءات المتبعة من قبل وزارة البلديات في ملف التنظيفات بالترقيعية ودون المستوى المطلوب في ظل الوضع الذي قال أنه مأساوي في المحافظة جراء تكدس النفايات.
وضع محافظة ميسان الآن لربما أنه مأساوي من حالة التجمع وأكدسة النفايات، وماكو حلول بصراحة على اعتبار أنه الوضع المالي مزري للمحافظات، لكنه المعالجات بصراحة ترقيعية ولربما أنه لا تجد المستوى المطلوب.
سلام ظافر، إذاعة العراق الحر، العمارة.
سيداتي سادتي، نبقى مع ملف عراق متحول والمشكلة الصحية المتفاقمة في الديوانية جراء النقص الشديد في عدد الأطباء لا سيما الاختصاصيين. التفاصيل من أحمد الصباخ.
كشف رئيس لجنة الصحة في مجلس محافظة القادسية الدكتور باسم القرعاوي عن وجود نقص في عدد الأطباء الاختصاص كأطباء التخدير والأورام، مضيفا أن حاجة المحافظة تصل إلى أكثر من 500 طبيب.
تشخيصنا لما موجود في دائرة صحة الديوانية ومستشفى صحة الديوانية وجدنا أن هناك نقص في 3 محاور، منها البنى التحتية والأجهزة الطبية والأطباء. أما بالنسبة للأطباء فحاجة الديوانية لعدد من الأطباء يتجاوز 500 طبيب، إلا أن وزارة الصحة قد جهزت الديوانية بما يقارب 137 طبيب وهذا يغطي ثلث الحاجة الفعلية للمستشفى الصحي في الديوانية، وكذلك نقص في أطباء اختصاصات نادرة كاختصاصات التخدير واختصاصات الأورام وبعض الاختصاصات التي تحتاج وجود أطباء اختصاص.
وتقول مسؤولة القطاع الصحي في القادسية الدكتورة بتول عطية أن هناك نقص كبير في مركز الأقضية والنواحي خاصة بالأطباء الاختصاص.
طبعا هناك نقص حاد في عدد الأطباء خصوصا الأطباء الممارسين في المراكز الرعاية الصحية الأولية، حيث تعاني أغلب المراكز الصحية وخصوصا في المناطق الريفية من شحة في عدد الأطباء الممارسين.
عدد من المواطنين وفي حديث لإذاعة العراق الحر بيّنوا أن من خلال مراجعاتهم اليومية للمستشفيات والمراكز الصحية عدم توفر أغلب التخصصات الطبية بالإضافة إلى سوء الخدمات الصحية.
مستشفيات محافظة الديوانية بشكل تام عن تقديم الخدمات إلى المواطنين، هناك قصور واضح في صالات العمليات، عدم تواجد الأطباء، هذه كلها إخفاقات للأسف تشير على أن الواقع الصحي في العراق في مدينة الديوانية متردد للغاية.
بالتأكيد لا يزال المواطن يعاني من الروتين ويعاني من صعوبة الحصول على خدمات الطبية داخل المستشفيات. لاحظنا ولا زلنا كمواطنين أن من لديه العلاقات ولديه الواسطة يمكن أن يحصل على الخدمات الطبية بأسرع وقت، لكن المواطن العادي فمن الصعوبة أن يجد هناك طبيبا يقوم بتقديم الخدمة له.
يشار إلى أن مجلس محافظة القادسية خصص خلال العام 2014 100 مليار دينار عراقي للتعاقد مع أكثر من 30 طبيبا أجنبيا لسد النقص الحاصل في المستشفيات والمراكز الصحية. لإذاعة العراق الحر، أحمد الصباغ، الديوانية.
استمعتم من إذاعة العراق الحر إلى عراق متحول. اكتبوا لنا وتحدثوا إلينا عن كل ما ترونه وتسمعونه وتشعرون به عن التحولات التي يشهدها العراق وآمالكم وطموحاتكم بغد أفضل.
هل تريد الحصول على آخر الأخبار والتقارير التي تنشر في موقعنا الإلكتروني؟ حاول زيارة موقعنا على تويتر على العنوان إيراك هور كي تبقى على علم بما يجري وعلى الفور.
مستمعي الكرام، فاصل قصير، نستمع بعده إلى نوافذ مفتوحة.
حساب في الفيسبوك؟ انضم إلى قائمة أصدقاء إذاعة العراق الحر على موقعنا في الفيسبوك.
iraqhurr.org iraqhurr.org وشارك في النقاش.
أعزائي المستمعين، حان موعدكم الآن مع نوافذ مفتوحة وفريال حسين.
من إذاعة العراق الحر نقدم نوافذ مفتوحة. نوافذ مفتوحة برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم فريال حسين.
أهلا وسهلا، موعد جميل آخر حافل بالمحبة والسلام من مستمعي إذاعة العراق الحر، وبطاقة دعوة ملونة بالورود للجميع لمتابعة النوافذ المفتوحة، آملين العيش برخاء وازدهار وأن ينعم العراقيون بالأمن والسلام. أهلا بكم وبالحمام الزاجل، وابقوا معنا دوما. أجمل ترحيب بمخرج البرنامج الفنان حسن هادي. أهلا حسن.
يا هلا مرحبا أستاذ فريال وهلا بمستمعينا الكرام.
شكرا حسن. لتوقف أولا للإشارة إلى الموضوع الرئيس في حلقة النوافذ، ويأتيكم تحت عنوان
علم النفس السلوكي المعرفي وصل إلى مراحل نجاح عالية جدا في العلاج.
أعزائنا، محطة الرسائل المكتوبة وصلنا إليها الآن، وتنتظرنا مواضيع بعثها لنا أصدقاء النوافذ، ومنهم المستمع عبد حسن البياتي وهو مهجر من تل العفر، طبعا الواقعة قضاة العفر الواقع في محافظة نينوى، مهجر إلى مدينة السماوة، يشكو من قلة مصادر الرزق وحالة مثل حال بقية النازحين والمهجرين في كل بقعة من العراق، ويعتمدون طبعا بعيشهم على صدقات الخيرين، مثل طبعا ما جاء برسالة الحزينة. رسالة من مهجر آخر في كركوك والصديق أبو عيسى يطالب الجهات المعنية بصرف منحة المليون دينار للنازحين، مع العلم أنه معوق.
يا ناس يا ناس يا ناس يا ناس روح مصحالي
رسالة بها شيء من السخرية حسن، يعني أنت ممكن شوف هاي الرسالة، هي من الصديق أبو زيدون
شمالي،
يشير بها إلى أن العراق يحتاج إلى معلمين يدرسون المعلمين والشرطة لحماية الشرطة، ومحتاجين أيضا إلى النزاهة
لتنزيه
النزاهة من الفساد. لطيفة، يعني بين أبو زيدون
شر البلية ما
يضحك. والله أي والله، ولماح يعني هذا الأمر. زاوية الدارميات اللي احنا كنا نحبها بالذات حسن يحبها، شارك بها اليوم الصديق ثامر عبد الحميد من كربلاء. وين اللي يصل لهوا يشكي لحالي، أجغن حيل وياي ذن الليالي. أرسلت لنا صديقة أم حنان حسن، هي من كركوك، إذا ممكن تقدم لنا هذا الدارمي.
طبعا، سلم ولو بالعين تكفي الإشارة، روح ابتلت بهواك سوي لي شارة.
أنا يا طير ضيعني نصيبي، أنا يا طير ضيعني نصيبي، شربت لاني الهالي ولاني الحبيبي، هبو يا لاني الهالي ولاني الحبيبي.
أعزائي مع الموضوع الرئيس في حلقة هذا اليوم من النوافذ المفتوحة ويحمل عنوان
علم النفس السلوكي المعرفي وصل إلى مراحل نجاح عالية جدا في العلاج.
مستمعين الأعزاء، ضيفة حلقة هذا اليوم من برنامج نوافذ مفتوحة رئيسة الجمعية الأوروبية للتنمية البشرية الست قدرة الهر. فبعد دراستها لعلم الاجتماع وعلم النفس تخصصت في أحد العلوم الحديثة في مجال علاج بعض الحالات النفسية كالاكتئاب والرهاب والقلق الحضاري دون الاستعانة بالأدوية والتركيز على المحادثة مع الشخص القلق من خلال خطة تتبعها في العلاج النفسي. مستمعينا الكرام، نرحب بكم مرة أخرى في برنامج نوافذ مفتوحة ونستضيف رئيسة الجمعية الأوروبية للتنمية البشرية السيدة قدرة الهر. أهلا وسهلا بك.
أهلا وسهلا بك، يسعدني اللقاء ست فريال. أهلا وسهلا كل
الهلا. ست قدرة، يعني نترك العراق ونبدي من دراستك هنا بالسويد، يعني قبل ما تستلمين أمور الجمعية الأوروبية للتنمية البشرية، هي درستي اللغة السويدية يعني كمترجمة من أجل تكونين مترجمة، واشتغلتي في مجال الترجمة، وما زلتي في بعض الأحيان أيضا يعني مترجمة محلفة، يعني
مسجلة وغير محلفة. أكو فرق بين التحليف والتسجيل. مترجمة مسجلة هو أنه أنت مكملة كل الدراسات اللي تتعلق بالترجمة ما عدا امتحان أخير ممكن لازم يعني تقومين تسوين به، اللي هو يكون امتحان خاص بالتحليف. لكن كوني مترجمة مسجلة وكوني من سنة 1996 أنا مترجمة، أنا أترجم بالمحاكم وعند الشرطة ودائرة الهجرة والصح، يعني بالمستشفيات أيضا، شؤون الاجتماعية، كل يعني كل هذه الأماكن أنا أترجم بها بالحقيقة، بس أنا مو محلفة، أنا مسجلة.
إذن تحولتي أيضا إلى باحثة اجتماعية. ودرست هذا الاختصاص. يعني بعلم الاجتماع درستي. درستي علم النفس. ولكن هناك ربما أقدر أسميه تخصص جديد. تخصص جديد بالنسبة لك. هو علم
السلوك المعرفي. علم النفس السلوك المعرفي. العلم السلوك المعرفي هو بعلم النفس، هو من العلوم اللي تعتبر حديثا بعلم النفس. يعني هي ما ترتكز على العلاج التحليلي، إنما أكثر ترتكز على العلاج من خلال الفكر والتأثير على الفكر لحتى يتأثر السلوك أيضا.
بحقيقة يعني حتى نوضح بعد أكثر المستمع، الابتعاد عن استخدام الأدوية
بالضبط، من خلال
المحادثة. حتى أنا وأنتي.
كليتنا.
طيب، هل هذا أيضا هذا النوع من العلاج يفيد؟ يعني تصوري بدون الاستعانة بالدواء أو الحبوب؟
طبعا ست فريال، أكيد هو يفيد كل شهواية. على فكرة إحنا أنا رسالتي كانت البحث مالتي بالستيج وان كانت حول مسألة الستريس. أنا من الناس اللي كثير أهتم بمسألة الضغوط، لكن أنا أشتغل كل شهواية، يعني بشكل أو بآخر أقدر أعرف وين الحد. أقدر أنطيش مثل على نفسي أنا شخصيا، كثير من اللي حولي، عائلتي، أصدقائي، يعني حبايبي كل مكان، يقولون ست قدرة شلون تقدرين تتحملين كل هذا العمل؟ أنا موظفة بدوام كامل، أنا لازلت أدرس، وأنا
مسؤولة الجمعية،
وأنا رئيسة مجلس أمناء الجمعية الأوروبية اللي هي من الجمعيات الناشطة جدا، يعني وبأعضاء رائعين جدا. فيقولون، وأنا أيضا أناضل من أجل حقوق المرأة والطفل بالعالم، أنا أشارك الأمم المتحدة في مؤتمرات حقوق الإنسان. إذا نرجع للمجتمعات الأوروبية أو أنا أقول على مجتمع السويدي اللي أنا أعيش به، أبد ما عندهم مشكلة هم يروحون يطلبون المساعدة لمن يشعرون أنه أكو شيء مو طبيعي بحياتهم، أكو شيء مأثر عليهم،
ليس مثل العربي
بالضبط، مو مثل الدول العربية أو الشرق بشكل عام،
أنه لمن أنت من طبيب النفسي
تروحين لمعالج نفسي يعني معناته أكو فتشي بعقلك جنون، مع أنه هو أكو فرق بين الأمراض العقلية والأمراض النفسية، بس الناس ما تفرق نهائيا بين هذه الأمراض وهذه الأمراض. وحتى الأمراض النفسية اللي الإنسان يحتاج يأخذ إلها علاجات هي أيضا ما يعني جنون أبدا، إنما هي حالة أثرت علينا بشكل أو بآخر. المسلوك المعرفي يهتم جدا بالحالة الآن،
وليس الرجوع إلى
لا لا لا، يهتم ب تاريخ المرض بشكل جدا بسيط. يعني أنا من أقعد مع الناس اللي أعالجهم، آخر مريضة كانت عندي هي بالحقيقة عندها الرهاب من الحية، أنا أعتقد كنا نخاف من الحية، ماكو أحد ما يخاف من الحية، صورة الحية ممكن تشمر الكمبيوتر، ممكن تكسر الأشياء. آخر مرة يعني هي هذه تصير حالات مرضية،
زين شلون علاج
توصل؟ نعم، عالجتها من خلال العلاج اللي اسمه انه نخلي المريض يكون مع حية، يعني نوصل لا
حقيقة،
لا هو حقيقة نوصل لهذه المرحلة. يعني بديت اول مرة شفت اخذت، يعني انا رجعت على تاريخ المرض، اخذت وين المشكلة كانت. نعم كانت عايشة في جبال كردستان، كان أكو حياية، مرة أمها من هي صغيرة فتحت الأكل كان أكو حية، هي طفلة أمها رعبت. نعم افتهمت
تاريخ،
هذا تاريخ
نعم.
ما عاد يهمني، مو مشكلة هذه. اجيت على أنه شلون أوصلها لهذه المرحلة. طبعا حكيت لها أنه إحنا مع بعض اثنيناتنا راح نسوي أشياء مع بعض، لكن شوفي الفرق أنه لما يكون المرض يأثر على حياة الإنسان الطبيعية اليومية. فبدأت معاها أنه أنطيها واجبات بالبيت، تحاول أنه بدأنا شوي شوي، حتى هي كانت ما تقدر تقرأ شيء اسمه حية، وحتى ما تقدر يعني، وهي لأنه تصير الفوبيا شلون تبلش؟ تبلش هي مو فوبيا بالحقيقة، تبلش أنه أنت تتجنبين الشيء
بالبداية.
من تتجنبي يتحول إلى أنه شوي شوي يتحول إلى خوف، الخوف يتحول إلى رهاب، وبالتالي يصبح حالة مرضية. يعني حتى ما طولها عليك، رحنا أنا وياها إلى حديقة الحيوان اللي بالحقيقة هي هنا موجودة قريبة كل شواية، واللي بيها حياية أنواع من كل يعني من كل البلدان.
هيئتها
نفسيا طبعا، وحتى هيئت المشرفين على إطعام الحياية أنه يكونون موجودين معانا، أنه يتحدثون من نعم يتحدثون. هو بالحقيقة هو أنا همات ينخفت لكن طبعا أنا كنت يعني هو كان تحديي أيضا، فأنا كنت واقفة يعني
أحاول. هي حقيقة كانت أفاعي سامة يعني قسم سامة وقسم
غير سامة، لكن أهم شيء بهذا العلاج وصلنا إلى مرحلة أنه هذه الإنسانة اللي تخاف من الحية قاست الحية، وأني أصورها بالكاميرا تقيس الحية. طبعا قلت لها اشرحي لي شلون تحسين، حتى شرحت لي بدرجة حرارة جلد الحية وهي تقيسها. فشوفي علم رائع جدا.
نعم. طيب يعني احنا الحديث حول هذا الموضوع وهذا الاختصاص علم السلوك المعرفي، يعني انا اسفه جدا سيده قدره انه انتهى الوقت المخصص لي، ولكن بدنا انه نلتقي معك ثانيه في الجزء الثاني من للحديث عن الجمعيه ونشاطات الجمعيه. شكرا لكم مستمعي إذاعة العراق الحر، مستمعي برنامج نوافذ مفتوحة، شكرا ستكون.
شكرا.
مسك الختام لآخر نافذة مفتوحة، الأمان والسلام والتحية والإكرام والسعادة مع الأحلام، من فريال حسين والمخرج حسن هادي.
عزيزي المستمع، نود أن نسمع رأيك بالسؤال اليومي لإذاعة العراق الحر. استمع وساهم في برامجنا وارسل رسائل نصية أو صوتية على الهاتف رقم 77044 25 77 0.